الله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدا واياكم بتوفيق الله تبارك وتعالى واعانته على قرابه ومذاكره التدوريه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه في هذا اليوم في هذا المسجد المبارك إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وييسر لنا. ثانيا الحقيقة هذا كتاب تعجبت منه كثيرا جدا، اسمه نقمة التدورية. ها؟ ما أدري من جاء لي إياه، لكن الواحد يدور دائما في الأمور هذه. وجزاه الله خيرا. قرأت منه قليل جدا، لكن يعجب الإنسان. صاحب الكتاب قال له سعيد عبد اللطيف فوده. حد يعرفه؟
شيخ يدرس في الأزهر.
ها؟ يقول
الكتاب هذا
يدرس
في الأزهر. يدرس؟ في الأزهر.
هذا الكتاب؟
هنا.
أذن
فيها مؤذن.
ها؟
مؤذننا مصري.
أي.
يقول إحنا كنا ندرس نقد التدمرية.
أنا كنت أريد الإعراض عنه حقيقة. لكن الآن لا، ما نقدر نصير. والله من حق شيخنا علينا لا شك، أن يعني متحابل جدا. اسم الكتاب نقد الرسالة التدمرية، ومسويها سلسلة كاتب فوق سلسلة الكاشف الكبير. سلسلة الكاشف الكبير عن عقائد ابن تيمية، يعني الرجل هو في أول الطريق، وهذه الرسالة الأولى من السلسلة. لكن الظاهر أن يخرج سلسلة يكشف فيها عن جهله وحماقته وسوء مذهبه. ولكن ما دام أنه يدرس لا والله الإعراض عنه ما يجوز. ولعلنا ما اعرف كيف، يعني هل نمشي معاه مع التدمرية ولا بعد ما ننتهي ناتي عليه؟ لان حتى المقدمات التي كتبها يعني فيها فساد عظيم، وفيها يعني ظلم وتحمير للاقوال والمذهب ما لا يحتمل. على كل نشوف انا باذن الله اقرا اكثر ما دام انه اذا ما عرفت انه يدرس. اكيد هذا الخبر. نسال الله العافيه لهذه الكتب اللي يدرسونها ويعتنون بها. على كل ننقضه، اما هو والله ما نقض شيئا، وانما على طريقه الاشاعره ما عندهم الا اللف والدوران. نسال الله ان يوفقنا واياكم. ومن حق شيخنا علينا لا شك أن نذب عنه وأن نبين فساد يعني هؤلاء وفساد مذهبهم وما توصلوا إليه. قبل البدء أيضا يعني نذكر شيئا عن ترجمة الإمام رحمه الله وأبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، مولده في سنة 661 وفاته 728. ولا شك نعلم جميعا أنه تعرض لمحن كثيرة، وسجن ونفي وعذب، وما ذلك إلا لكثرة حاسديه ومبغضيه وجهلهم أيضا. وهذه إذا اجتمع يعني اجتمع في المرء الحسد والجهل لا شك هذه ثمراتها. يقول عنه الذهبي رحمه الله كلمة جميلة، قال: هو شيخنا وشيخ الإسلام وفريد العصر علما ومعرفة وشجاعة وذكاء وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. نعم، هذا الذهبي، ومعلوم من هو الذهبي رحمه الله، فإنه يعني لا نستطيع أن نقول إليه المنتهى في معرفة الرجال وأحوال الرجال وأوصاف الرجال. ثم قال رحمه الله أيضا: وإنه، أي شيخ الإسلام، أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي. وهذا تواضع منه ولا شك، لأنه لا شك كما ذكرنا إليه المنتهى في معرفة الرجال وأحوال الرجال والجرح والتعديل والنقد وغيره. يقول: وإنه أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، ولو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله، وأنه أيضا يحلف وأنه ما رأى هو أيضا مثل نفسه رحمة الله عليه، يعني لا في أقرانه ولا في شيوخه. يقول: ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية، واحتج لها ببراهين ومقدمات لم يسبق إليها. كثير من الذين يطعنون في شيخ الإسلام يزعمون أنه جاء بأقوال ومذهب وقواعد وعقائد لم يسبق إليها، وليس الأمر كذلك، بل كان رحمه الله دائما يردد قول الإمام أحمد رحمة الله عليه، ثم قرر أيضا أنه التزم ذاك القول، وقول الإمام أحمد كان حصية منه لأبنائه وطلابه ألا يقولوا قولا في الإسلام لم يسبقوا إليه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا في أبواب عدة، في مواطن عدة، حتى في أبواب الطهارة، أنه لا يعرف أنه قال في الإسلام قولا لم يسبق إليه. والأمر كذلك كما يقول الذهبي، قال: نصر السنة المحضة والطريقة السلفية، يعني ما جاء بشيء جديد أبدا، وإنما الجديد أنه احتج بهذه الطريقة وهذه المناهج والأصول والقواعد السلفية التي استقرأت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، احتج لها ببراهين لم يسبق إليها، يعني المقدمات والبراهين والعرض. وأما أن يقول قولا فلا والله ما قال قولا لم يسبق إليه، بل كانت وصيته دائما، وأيضا يخبر عن نفسه أنه لا يعرف أنه قال في الإسلام قولا لم يسبق إليه رحمه الله. وأيضا يقول عنه الذهبي رحمه الله: معرفته بالتفسير، يعني بتفسير القرآن، فإليه المنتهى، وحفظه للحديث ورجاله وصحيحه وسقيمه، فما يلحق فيه، أي لا يلحقه أحد أبدا. وكذلك نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين فضلا عن المذاهب الأربعة. يقول: فليس له في ذلك نظير أبدا. ومعرفته بالملل والنحل والأصول والكلام، يعني الكلام والفلسفة وغيرها، يقول: فلا أعلم له فيها نظيرا. ومعرفته بالتاريخ والسير فعجب عجيب، وهو أحد الأسخياء والأجواد الذين يضرب بهم المثل. وأما شجاعته وجهاده وإقدامه فأمر يتجاوز الوصف ويفوق النعت. وفيه زهد وقناعة باليسير بالمأكل والملبس، وكان آية في الذكاء والإدراك، رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا في النقليات، عجبا في استحضار الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واستخراج الحجج، وإليه المنتهى في العزم، ويصدق عليه، يعني قول نقل قول من سبقه الذهبي رحمه الله، أو قول البعض من أقرانه، قال ويصدق عليه أي صح ما قيل فيه كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. هكذا اشتهر بين أقرانه وطلابه أن الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام فإنه ليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا نقل عن ابن سيد الناس قال برز في كل فن على أبناء جنسه ولم تر عين من رآه مثله. هذا أيضا ابن سيد الناس يؤكد هذا، ولا رأت عينه هو مثل نفسه رحمه الله. وأيضا ابن كثير في البداية والنهاية له كلمة جميلة في حق شيخه، وهو أيضا من تلاميذ الذهبي من تلاميذ شيخ الإسلام وابن كثير كذلك. يقول وبالجملة كان رحمه الله من كبار العلماء، وهذه من باب الاحتراز حتى لا يعني يندفع أحد منا في الغلو بشيخ الإسلام، فإنه من أعظم من كان يحارب هذا الباب. يقول كان رحمه الله من كبار العلماء ممن يخطئ ويصيب، ولكن خطأه بالنسبة إلى صوابه يقول كنقطة في بحر الجي أي بحر عميق. نعم، وخطأه مغفور له كما جاء في صحيح البخاري إذا اجتهد الحاكم وأصاب، يريد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وقد قال مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا الغرض. هكذا وهذا ما علمهم إياه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما أشهر تلاميذه فمحمد بن أبي بكر الإشبيلي بن سيد الناس الذي أيضا مدحه كثيرا وأثنى عليه كثيرا، أبو الحجاج يوسف بن زكي الدين المزي صاحب تحفة الأشراف كلاهما، حتى ابن سيد الناس له مصنفات كبيرة جدا، محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي صاحب كتاب الصارم المنكر، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمة الله عليه إمام الأئمة الرجال وغيرهم، محمد بن أبي بكر الزرعي بن القيم رحمه الله وهو من اختص به في التلمذة والأخذ عنه ومعرفة أقواله وأسرار مذهبه رحمه الله، بل وصفوه كان يصفه الأقران والإخوان إخوانه من تلاميذ شيخ الإسلام بأنه أمين سره وشارح مقاصده، ويكفيه والله بذلك فخرا. أيضا الإمام محمد بن مفلح المقدسي قاضي قضاة الحنابلة وصاحب كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية، إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي، نعم المفسر المؤرخ ابن كثير رحمة الله عليه صاحب التفسير صاحب التاريخ، وخلق آخرون وجلهم إن لم نقل كلهم مصابيح وأعلام وحملة علمه ورواة فضله رحم الله الشيخ ورحم تلاميذه ورحم علماءنا ومشاهدنا جميعا. وأما هذه الرسالة التدمرية التي أقضت وأزعجت مضاجع الأشاعر على وجه الخصوص، وأيضا نالت طرفا من المعتزلة، فإنها لا شك أوجعتهم كثيرا، لأنه أراد يعني نصحهم وأراد كشف حقيقة مذهبهم رحمه الله. ولا شك فإنه يعني من التحرير في هذا الباب في معرفة مذاهبهم وأقوالهم وأسرار هذه المذاهب. فهذه الرسالة هي يعني زبدة لما ذكره شيخ الإسلام، أو اختصار لما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مطولاته وشروحه في الرد على أهل الأهواء والبدع، وعلى رأسهم من يوصفون بأنهم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، وليس كذلك. وأيضا هذه الرسالة كغيرها أو ككثير من رسائله وكتاباته رحمه الله كتبها استجابة لطلب بعض الفضلاء، وهذه الرسالة طلبها منها أفاضل من أهل تدمر كما ذكر ووصفهم رحمه الله بأنهم قوم يعني وجبت إجابتهم. نعم، وهي قرية في بادية الشام، و لها أسماء كثيرة: التدمرية والمسائل التدمرية والقواعد التدمرية والعقيدة التدمرية، أسماء كثيرة. وهذا التعرف في أسماء رسائل شيخ الإسلام لها علم، يعني ينبغي أن تعرف أيضا، لأن شيخ الإسلام رحمه الله غالبا ما يكتب هذه الرسائل في جلسة، يعني في جلسة واحدة، وغالبا أيضا تكون إجابة عن سؤال أو طلب يطلب منه توضيح بعض المسائل وبعض القواعد، أو يسأل سؤالا فيجيب يعني فتوى وجوابا، وذاك الجواب يحضر رسالة بعد ذلك. لذلك الأسماء ما يعني لا يضعها هو ولا يختارها هو، وإنما أجاب عن سؤال أو أجاب عن إشكال أو عن طلب، يعني ردا لطلب، يعني ممن طلب منه أن يكتب أو أن يقول شيئا فيقول ثم يكتب، ثم بعد ذلك يجتهد الطلاب طلابه في وضع أسماء تخص هذه الرسالة وذاك الجواب وذاك الرد من الشيخ. لذلك نجد غالبا في رسائله سواء في الواسطية التدمرية الحموية في غيرها تعدد في أسماء الرسائل والمخطوطات التي بلغت ووصلت إليه. موضوع الرسالة بإيجاز واختصار هو الاحتجاج والاستدلال والاعتناء والتحقيق والتوضيح في أهم المسائل، وهي مسائل التوحيد بأنواعها الثلاث. اعتنى بهذا الأمر عناية عظيمة، لأنه على هيئة السؤال أو على يعني مراد من سأله ومن طلب منه ذلك. فذكر الأصول والقواعد في باب التوحيد سواء في الربوبية أو التوحيد العلم الخبري، وهو الذي يشمل التوحيد توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أو توحيد القصد والطلب وهو توحيد الألوهية. ذكر بها القواعد واحتج لها بالأدلة والتمثيل تيسيرا وتسهيلا وشرحا وتفسيرا، وكذلك بين أمور العبادة والعلاقة بين العبادة وبين الإيمان بالقدر، أو كما ذكر رحمه الله العلاقة بين الشرع والقدر. نعم، وهذا جل الرسالة على هذين الموضوعين أو البابين العظيمين. ولكن في ثنايا يعني كلامه رحمه الله وبيانه يتعرض لجوانب كثيرة جدا ومسائل كثيرة جدا، منها تقرير القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات، وذكر أصولها وذكر لها أمثلة أو وضحها بمثالين عظيمين. وفي هذين المثالين الغمية لأهل البدع والأهواء أن يرجعوا إلى الحق وأن يتركوا الشبهات التي عندهم أو الإلزامات العقلية التي عندهم بما ذكره بالمثالين، كما سنوضحه تفصيلا أو سيوضحه حقيقة تفصيلا رحمه الله رحمة واسعة. وأيضا استطرد كثيرا رحمه الله في باب القواعد التي قررها السلف رحمهم الله، فذكر يعني قواعد تتعلق بهذه الأبواب، أبواب التوحيد كلها، منها ما هو الأصل في باب الصفات وإثبات الصفات ونفي الصفات، أو ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى، أو أيضا ما يتناقله الخلق والعباد في إضافتها إلى الله جل وعلا مما لم يأتي به نقل لا من كتاب ولا من سنة. وبين أيضا أن ظواهر النصوص يعني حقها والواجب فيها ما أجمع عليه سلف الأمة، أي إجراؤها على ظواهرها وتقريرها على ظاهرها وحقائقها، خلافا لمذاهب المتأولة والأشاعرة. وأيضا ذكر واعتنى كثيرا بالمحاذير التي يعني يراها أهل التوهم أنها تتعلق بأسماء الله وصفات الله، أو أنها مبررات يحتجون بها في باب ما ذهبوا إليه في باب الأسماء والصفات، سواء في باب التعطيل الكلي الجزئي أو التأويل، والعياذ بالله منها ما يتعلق به تعطيل بعض النصوص أو إعمال بعضها وتعطيل بعضها، وهذا باب عظيم وقع فيه كثير من أهل البدع والأهواء، أو أنهم يجحدون صفة لبعض اللوازم العقلية أو لما ثار في عقولهم ولما قام في قلوبهم من مرض التشبيه، فيرون تشبيها ومشابهة بين الخالق والمخلوق فيما أضيف إلى الخالق جل وعلا وأضيف بلفظه إلى المخلوق، وكذلك على الأوصاف التي زعموها أنها لا تليق بالله تبارك وتعالى، كما ذكرنا من باب الاستلزام والإلزام العقلي وكذلك القواعد المنطقية التي عندهم. وأيضا بين رحمه الله أن الجهل لا شك أنه معتبر في بعض اعتبارات أو بعض جوانب أسماء الله وصفات الله، فهي معلومة لنا باعتبار، مجهولة لنا باعتبار آخر. وكذلك بين يعني ما يجب على أهل الإسلام في هذا الباب، وهي القواعد الكلية المستقرأة من السلف رحمهم الله والمستقرأة من الكتاب والسنة، أي وجوب إثبات ما ثبت ونفي ما نفي، الذي يعني يطلق عليه عند أهل العلم في الاصطلاح العلمي الشرعي التوقيف، أن الواجب في هذا الباب كله كما هو الواجب في باب الاعتقاد التوقيف، أن يقف المرء وقوفا كليا على ورود الخبر، فما جاء مثبتا يثبت، وما جاء منفيا ينفى، وما جاء على إجماله يبقى كذلك، وما جاء على تفصيله يكون كذلك، وما لم يرد فإنما نسكت عنه، نعم نسكت عنهم، ونقر ونعترف بجهلنا في هذا الباب، فإنه كما ذكر الجهل يكون علما والجهل يكون إيمانا كما سيأتي إن شاء الله. وأن الأصل في هذا الباب إنما هو الكمال والتنزيل لله جل وعلا من كل عيب ونقص، هذا ما يجب أن يمتلئ به قلب المسلم والمؤمن تنزيها لله تبارك وتعالى، وكذلك كمالا لله عز وجل في جميع الأسماء وجميع الصفات. ثم أشار إلى قاعدة جليلة أيضا، وهي لعلها من أصول القواعد التي تقررت عند أهل البدع وبنوا عليها مذاهبهم المتعددة والمتناقضة أيضا، يعني منطلق واحد ولكن تعددت المذاهب على الرغم من أن منطلقهم يعني منطلقا واحدا، وأعني به تقديم العقل. فبين رحمه الله كذب هذا الأمر وهذا الادعاء، وبين رحمة الله عليه أن العقل الصريح لا يكون إلا موافقا تمام الموافقة للنقل الصحيح. العقل السليم، العقل الصريح، العقل الذي لم يتعرض بلوثة أو مرض، لا يمكن أبدا أن يتعارض مع نقل نعم صريح صحيح ثابت عن الله أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وختم به لأن هذا هو يعني منتهى والأصل فيما ذهب إليه عامة المعطلة، سواء تعطيلا كليا أو جزئيا، إنما هو اعتقادهم أولا، وهو سوء ظن، اعتقدوا أن ثمة تعارض عظيم بين العقل وبين النقل، ومن ثم ذهبوا إلى تقديم العقول وعرض النقل على هذه العقول، فاختلفوا بذلك اختلافا بينا فيما بينهم. فأكد رحمه الله أنه ليس ما يمكن، لأن العقل خلق الله والنقل وحي الله، ولا يمكن أبدا أن يكون تعارض أو اضطراب وتناقض وتضاد بين خلق الله تبارك وتعالى وبين وحي الله جل وعلا، لأنه إنما أنزل الوحي صيانة لهذه العقول، نعم شفاء لهذه العقول، رحمة لهذه العقول، فأنى لنا أن نتصور تعارضا بين خلقه وبين وحيه سبحانه وتعالى. وأيضا ختم رحمه الله بالباب الثاني بعد أبواب التوحيد ما يتعلق بوجوب الجمع بين القدر وبين الشرع، وهذه أيضا مسألة دقيقة، أي أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر كما هو شأن عامة أهل البدع والعياذ بالله، احتجون وهذا يعني إلزامات المعتزلة وإلزامات الجهمية وإلزامات كثير من الأشاعرة تدور على هذا، يعتقدون لأنهم اعتقدوا التعارض بين العقل وبين النقل، لذلك أوجدوا تعارضا أيضا بين الشرع وبين قدر الله تبارك وتعالى، والحق أنه لا تعارض أبدا، هذا أيضا يرجع إلى يعني حينه في هذه الرسالة العظيمة. نبدأ ولو حتى نقرأ المقدمة حتى يعني يكون اسمنا بدأنا بآن اليوم ودخلنا في كلام الشيخ رحمة الله عليه. أنا ما أعرف النسخ اللي عندكم وش ولا ما عندكم نسخ؟ ها؟ ها؟ ما عندكم نسخ؟ جيد. نعم هذه يعني أكثر النسخ تحقيقا حقيقة لي يعني ألفاظ المخطوطات المتعددة التي وردت. نعم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال شيخ الامام العالم العلام شيخ الاسلام مفتي الانام روح عصره وغليل دهره ناصر السنه وقامع البدعه تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الرحمن.
هذا كل كلام التلاميذ الذين حرروا وسجلوا وكتبوا. نعم.
شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله.
يبدأ كلام الشيخ رحمة الله عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم. طبعا هذه خطبه الحاجه ودائما يبدا بها، وهي من السنن المعروفه التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتنبه هنا أن دائما هذه الخطبة يعني تبدأ فيها بأول الأمور التي وردت فيها الحمد لله نحمده ونستعينه، وهذه نون الجامع، هذه نون الجامع، فنلاحظ يعني عند قوله نحمده نستعينه نستغفره نعوذ بالله من أنفسنا وسيئات أعمالنا، ثم لما جاء إلى الباب الثاني قال: وأشهد. لماذا فرق أو لماذا يفرق بين تلك الأوصاف وتلك الألفاظ وبين لفظ الشهادة؟ دائما هذه تكون بنون الجمع وهذه تكون بصيغة الإفراد، وهذه لا شك هذا هو الأصل كما ذكره أهل العلم، لأن الأصل فيما سبق والمقام نحمده نستعينه نستغفره نتوب إليه، هذه كلها مقام دعاء، هذا مقام الدعاء أدعية ولا شك، ومقام الدعاء الأصل فيه المشاركة، أن يشرك إخوانه معه. نعم. فلذلك هذا هو الأصل، بل هذا ما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، الأصل فيه الاشتراك. نعم. بل لذلك أيضا يقول العلماء تجوز فيه النيابة، يعني ينوب المرء يصير الإنسان يستغفر لغيره أو يستجيب ويستعين لغيره، هذه تجوز فيها الإنابة بخلاف الشهادة، لا، لأن الشهادة هي إقرار أو كلمة ينطق بها المرء يقر ويعلن عما قد استقر في قلبه، فليس له أن يتكلم عن غيره وإنما يخص نفسه بهذا. لذلك الروايات كلها على هذا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا أي عن نفسه، وليس فيها يعني لا المشاركة ولا النيابة في هذا الباب، وإنما عن أمر قد استقر وآمن به وصدق به بقلبه يعلنه ويقر به بلسانه. لذلك الحق أو حقه أن يكون إنما يتكلم به عن نفسه لا عن غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد سألني المستعين.
نعم. وأما مسألة الهداية من يهدي الله، كما أيضا ذكرها العلماء، الهداية على نوعيها: الهداية العامة والهداية الخاصة، والمراد هنا هداية الإرشاد والإعلام، هداية التوفيق والإلهام من الله تبارك وتعالى، وليس الهداية العامة. وهذا القول أو هذا التقسيم في الهداية لا شك هو المذهب الصواب، مذهب أهل السنة، لا كما يدعي ويزعمه أهل البدع والأهواء. ومن ضرورات الأدلة الشرعية هذا التقسيم، أن نقول الهداية هداية الآن، هداية عامة بمعنى الإعلام والإرشاد، نعم، وهداية والدلالة، وهداية خاصة بمعنى التوفيق والحفظ والصيانة والإلهام من الله تبارك وتعالى. ودليلها قول الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قارن هذا مع قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. ففي الأولى أكد ربنا تبارك وتعالى أن محمدا يهدي، وإنك لتهدي، واللام لام توكيد، لا إثبات مع التوكيد. نعم، أكد الله تبارك وتعالى أن محمدا يهدي. وفي الآية الأخرى: إنك لا تهدي، نفى عنه الهداية، ولا يمكن للشيء أن يثبت وينفى إلا إذا كان على التعدد. أما الشيء الواحد بعينه هذه من المتناقضات والمتضادات، والأصل في كلام ربنا لا تناقض ولا تضاد، فكيف يثبت ويؤكد وهناك إيش ينفي؟ دل هذا على أن ما أثبته الله جل وعلا ليس هو الذي نفاه سبحانه وتعالى. فأكد هداية محمد اتباع العموم الإرشاد والتوجيه والدلالة، ونفى عن محمد صلى الله عليه وسلم هداية التوفيق والإلهام والحفظ والصيانة، لأن ذاك من خصوصيات ربنا تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما الهداية العامة فإنها عمت الخلق كلهم وليست متعلقة بالمشيئة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم.
نعم، هكذا بدأ رحمه الله رحمة واسعة، وأيضا يعني ذكر العلماء فوائد كثيرة جدا في باب يعني خطبة الحاجة والصلاة والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أظنكم جميعا تعرفونها وتدركونها، لكن المراد أن هذه الخطبة يعني فيها من الفوائد العظيمة الكثيرة التي ينبغي دائما الاعتناء بها والبدء بها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها في مواطن كثيرة. نعم، نبدأ. أما بعد،
قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون.
ليش يقول تعينت إجابتهم؟ هذا يريد أن يبين أن هناك من يسأل وتتعين إجابته، وهناك من يسأل ولا تتعين إجابته. فإن كان السائل يسأل سؤال استعلام واسترشاد، نعم، وجبت إجابته، تعينت إجابته. أما إن كان يسأل من باب إثارة الشبه وغيرها، فالأصل هو الإعراض عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما.
نعم، مراده من الكلام في التوحيد والصفات يعني توحيد الربوبية وتوحيد الصفات، أو ما يعني يسميه أهل العلم اصطلحوا عليه التوحيد العلمي الخبري، توحيد العلمي الخبري. نعم، وهو يراد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك الكلام في الشرع والقدر يعني الكلام في باب الشرع، باب الأمر وباب النهي، وما يجب على المرء أن يكون أو ما يجب عليه من حق لله تبارك وتعالى في هذا الباب الثاني. وهذا الباب المراد به هو توحيد الألوهية والشرع، الطاعة والامتثال والعبادة والذل والخضوع، وكذلك باب القدر ألا يضرب القدر بالشرع ولا الشرع بالقدر كما هو الأصل عند عامة أهل البدع في الاحتجاج بالقدر القضاء والقدر على الأمر والنهي وعلى شرع الله تبارك وتعالى. نعم، فالأصلان اللي يشير لهم لمسيس الحاجة في تحقيق هذين الأصلين، لما حصل فيهما من الاضطراب والانحراف العظيم، الأول في باب الإيمان وتحقيق التوحيد الواجب لله، والثاني الإيمان والتحقيق في باب القدر وباب الشرع والطاعة والأمر والنهي وهو توحيد الألوهية أيضا. نعم،
قال رحمه الله تعالى: فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما.
هنا يعني مشايخنا وضعوا كلمة فإنهما مهمان، في بعض النسخ عندكم ولا ما عندكم؟ كل النسخ اللي عندنا هكذا فإنهما مع، شوف نسختك يا عبد الله. لا، هنا أضيف كلمة لا بد منها لاستقامة المعنى والسياق، فإنهما مهمان فاصلة مع حاجة كل أحد إليهما. نعم، فإنهما مهمان. نعم، والعبارة ما تستقيم بما يعني قرئ فإنهما مع حاجة، لا أبدا، فإنهما مهمان جاء هذا الأول، هذا الأمر الأول، ثم الكل يحتاج إليهما. ليش؟ لأن هذا الأصل في العلاقة بين العبد وبين ربه. نعم،
قال رحمه الله تعالى: فإنهما مهمان مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة.
المراد بأهل النظر والعلم العلماء طلاب العلم. نعم، ودائما الشيخ يفرق حقيقة بين يعني أهل النظر والعلم وأهل الإرادة والعبادة، وأحيانا يذكر السلوك أهل السلوك، وهو المراد هم العباد والذين يعني يلتزمون العبادة ويجتهدون بها يعني بغض النظر عن الجانب العلمي، أي أنهم على قلة العلم لكن عنايتهم يعني بالعبادة أكثر والسلوك أكثر عن الفريق الأول اللي عنايتهم بالعلم. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ومع أن أهل النظر
لا شك الكمال، ما هو الكمال؟ أن نجمع بين العلم وبين العمل والعبادة. نعم،
مع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأخوال.
لا شك، لما السبب أن أهل الشغب قد عبدوا كثيرا، ومشاغباتهم كثيرة، والشبه التي أطلقوها كثيرة، فلعله يرد على بعض طلاب العلم وكذلك الأكثر على باب يعني أصحاب العبادة وغيرها في هذا الباب، خاصة ما يتعلق بالباب الثاني وهو باب الاحتجاج بالقضاء والقدر. نعم،
قال رحمه الله تعالى: من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال.
نعم،
لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعترف
يعني كما يقولون من حسن ظنه رحمة الله عليه بأهل الباطل أو أهل الأهواء والبدع، فإنه يعني قرر هنا أنهم يعني خافوا كثيرا، ولكن يقول قد خافوا بالحق تارة وبالباطل تارات، يعني أثبت لهم أنهم ليس أحيانا يخوضون بالحق، أحيانا يخوضون بالحق وليسوا يعني كل ما عندهم باطل، وإنما عندهم شيء من الحق ولا شك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما يعتري القلوب في ذلك.
نعم، من تلك الشبه. نعم،
من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات.
نعم، يعني أحيانا يخوضون فيما لا يجدي، كما حصل يعني عند الأرائيين وغيرهم: أرأيت لو أن كذا، أرأيت لو حصل كذا، خاضوا كثيرا، وأحيانا لا يعني يلتزمون التوقيع الذي هو أصل في باب الاعتقاد وباب التوحيد، وأحيانا لا يقطعون بما يجب القطع به مما قد ثبت في نصوص الكتاب والسنة، وأحيانا لا يسكتون عما يجب السكوت عنه، يعني كما بين رحمهم الله السلف أن الواجب وأن الأصل في باب التوقيف أنك تلتزم وتقول في باب الدين والاعتقاد ما قاله السلف القول، كما قال الأوزاعي رحمه الله: أصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. والقوم المراد بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن كثير أو عامة أهل البدع والله لا يقفون أبدا، وإنما يتخطون ذلك ولا يسكتون عما يجب السكوت عنه كما بين رحمه الله، وبذلك يكونون عرضة لوساوس الشياطين أو ربما وساوسهم هم أنفسهم، لأن الأصل في هذا الباب أن تصطبر على السنة وأن تقف حيث وقف الصحابة والتابعون لهم بإحسان رضي الله تعالى عنه، فتقول بما قال وتعتقد ما اعتقد وتسكت عما سكتوا عنه. نعم، أمور كثيرة نسكت عنها. نعم، بل ونعلن فيها جهلنا كما ذكرت. نعم، ونكف عنها ونسكت عنها. ثم قال رحمه الله: واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك في دين الله ما وسع. هذا هو الأصل، ولكن عامة أهل البدع مستحيل، لا يمكن أن يتوقفوا، بل يرون أو يطلقون العنان لعقولهم وآرائهم وقواعدهم والعياذ بالله فيما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالكلام في باب التوحيد والصفات ومن باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات.
نعم، الكلام في باب التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، يقول هو من باب الخبر لا شك، وهذا هو الأصل، وسيذكره يعني هذا التقسيم لا شك، هذا كله من باب الإخبار، لذلك يسمى بالتوحيد، هذا يسمونه توحيد العلم والمعرفة والإثبات، أعلمك الله فتعلم، تصدق، تؤمن، ثم تقر فقط، هذا باب، هذا التوحيد العلمي الخبر. نعم، هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم، وهذا من باب الخبر لا شك، لأن الكلام يعني عند العرب ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: إما خبر وإما إنشاء. فالخبر حقه والواجب فيه التصديق أو التكذيب، هذا مطلق الخبر في اللغة، لكن الخبر إذا جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقه التصديق. نعم، بل والإقرار، فالوقت مأنينة تصدق ويعني تطمئن إلى صدق ما جاء به الخبر عن الله وعن رسول الله. أما مطلق الخبر في كلام العرب إذا قالوا هذا من باب الخبر، الخبر ما يوصف بأنه صدق أو كذب، حق أو مطابق للواقع أو مخالف للواقع، هذا باب الخبر. والباب الثاني عندنا باب إيش؟ إنشاء، يعني الكلام عند العرب على قسمين: إما خبر وإما إنشاء. الخبر ما يوصف بالتصديق والتكذيب، الإنشاء لا لا يوصف لا بالتصديق ولا بالتكذيب. لماذا؟ لأن ما في مجال أنك تقول إيش صح أو خطأ أو صدق أو كذب، أبدا ما يمكن، ما في مجال. لماذا؟ لأنه يتضمن إنشاء لفعل. إذا قالوا إنشاء يعني الكلام الذي جاء يطلب منك أن تنشئ فعلا أو أن تترك فعلا، فعل معين، إما يطلب منك أنك تباشره تنشئه أو فعل معين يأتي به الأمر أن تتركه. لذلك لا يوصف لا بالتصديق ولا بالتكذيب، وإنما حقه ماذا؟ الأزاح يأتي ويأثر ويرى، حقه إما أن تضيع وإما أن تعصى. فالخبر تصديق وتكذيب، والإنشاء إما أن تضيع وإما أن تعصى، وهذا فعل الأمر. لذلك دائما يقول الأخبار يعني دائما تكون بصيغة الماضي، وهذا الإنشاء لا يكون بصيغة المستقبل. يطلب منك أن تفعل وأقيم الصلاة، أمر ولا إنشاء؟ إنشاء. طلب منك أن تنشئ وأن تفعل وأن تصلي، فإذا كان يتضمن إنشاء فعل أو ترك فعل فهذا من باب الإنشاء وليس من باب الخبر. نعم. أما نصوص التوحيد كلها لا شك توحيد الربوبية، توحيد الاسماء والصفات كلها من باب الخبر، بخلاف توحيد الألوهية. ليه؟ توحيد الألوهية كلها تتضمن انك ايش؟ تخضع، تفعل، تصلي، تصوم، تزكي، كلها افعال انت مأمور بفعلها او امور انت مأمور بتركها او استنافها. نعم.
قال رحمه الله
تعالى، يقول رحمه الله نعم، الكلام في التوحيد يعني توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات هذا كله من باب الخبر الدائري بين النفي والاثبات، بين النفي والاثبات. نعم. والكلام في الشرع نعم،
قال رحمه الله تعالى،
النفي يعني ماذا؟ تكذبه، والإثبات تصدقه، تتفق معه، تثبته. نعم. والكلام في الشرع والقدر،
قال رحمه الله تعالى، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة.
نعم. لذلك قال توحيد علمي هو توحيد إرادي طلب، توحيد الألوهية توحيد إرادي طلب، مطلوب منك أنك تفعل، يراد منك أن تفعل كذا وأن تترك كذا، بخلاف توحيد الربوبية والاسماء والصفات يراد منك أن تصدق وأن تؤمن وتقر بما جاء به الخبر في باب الربوبية أفعال الله أو باب الاسماء والصفات كماله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الداخل بين الإرادة والمعرفة.
نعم. الكلام في باب الإرادة والطلب هذا يدور بين الإرادة أي بين ما أراده الله تبارك وتعالى وبين ما أحبه الله تبارك وتعالى. لذلك الواجب عليه أن تحب ما أحبه الله، تحب ما أحبه الله وتحب ما يرضي الله تبارك وتعالى من الأقوال من الأفعال من الأحوال كلها تلتزمها، ثم أيضا تحب من اشتغل بطاعة الله ومرضاة الله تبارك وتعالى، تحب أهل طاعة الله تبارك وتعالى. يقول وبين الكراهة والبغض، هذا القرآن أنك إيش تبغض ما يحبه الله، والواجب على الطاعة أن تبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى، أما إن عصيت فإنك ستبغض ما أحبه الله وتحب ما أبغضه الله والعياذ بالله. لكن المطيع والسلامة أنك تحب ما أحبه الله وأراده الله عز وجل أن تفعله، ومن ثم تحب إيش أهله وتحب أن يفعله، وكذلك تبغض ما أبغضه الله تبارك وتعالى من الأقوال من الأفعال من الشرك من الوثنيات ومن كل المعاصي تبغضها وتبغض أهلها أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة، دائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض.
نعم.
وإثباتا.
نعم، هذا هو الواجب في هذا الباب. ومثل ما ذكر يعني باب القدر أو الصفات، يعني الباب قوي جدا، ولكن الأصل عندنا في باب الشرع وباب يعني القدر لا شك عندنا ما في القدر إخبار، أيضا أخبر الله عز وجل أنه عين وأنه فعل وأنه، لكن لارتباطها بالشرع فينظر لها من الجانب الشرعي، وهو جانب الإرادة وجانب الطلب وجانب الامتثال وجانب الخضوع وجانب السمع وجانب الطاعة، ولا شك فيحقق التوازن بين ما أراده الله تبارك وتعالى بما قدره الله تبارك وتعالى، ويؤمن بمبادئ القدر كلها، أن كل هذه الأمور التي شرعها الله أرادها سبحانه وتعالى، نعم، وهذه الأمور أحبها سبحانه إذا وافقت يعني شرع الله، لكن أيضا هنا أمور قدرها الله تبارك وتعالى وقد لا تتعلق بماذا؟ بما يحبه الله تبارك وتعالى. لذلك لا نضرب نصوص القدر بنصوص الشرع ولا شك، أما ما قدره الله عز وجل فلا، يعني يكون على باب المحبة والكرامة كما هو الأصل في باب الشرع. فالشرع يؤمر يعني أمر ونهي، فهنا طاعة وامتثال أو معصية ومخالفة والعياذ بالله. وأما باب القدر فلا بد فيه من التوازن بين طاعة الله وبين ما نهى عنه سبحانه وتعالى، وبين ولا يحتج بقضاء الله وقدره جل وعلا على أمره سبحانه وتعالى كما ذكرنا، حتى يعني يكون امتثال بشرع الله عز وجل امتثالا حقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق.
يعني قضية شعور، يعني إذا قرأت الخبر واضح أن هذا الخبر إما أن تصدق وإما أن تكذب، إما أن تنفي وإما أن تكذب، ولكن إذا جاءك الأمر في باب ما يحبه الله تبارك وتعالى وما يبغضه فإما أن تمتثل وإما أن تخالف. يعني وجوب ورود النصوص مع يعني فهم قليل، أقول يجد الإنسان في نفسه الشعور بالتفريق بين هذا الباب وبين ذاك الباب، أي بين ما يجب على العبد تجاه الأخبار وما يجب على العبد تجاه الأحكام، لأن الشرع كلها عبارة عن ماذا؟ عن أحكام، والأحكام لا يعني عندك موقف تجاه الأحكام وعندك موقف آخر تجاه الأخبار، فالأخبار لا شك نفي أو إثبات، تصديق أو تكذيب، وأما الشرع لا، فهذا متعلق النفي والإثبات متعلق بالأخبار والحب والبغض، تحب ما طلب منك وتبغض ما نهيت عنه، تبغض ما أبغضه الله، تحب ما أحبه الله، هذا لا شك متعلق بالأمر والنهي ولا علاقة له بالأخبار، أي ما يجب على العبد تجاه الأصلين. كل كلامه الآن عن الأصلين، الأصل الأول التوحيد والصفات، والأصل الثاني القدر والشرع أو الشرع والقدر والعلاقة بين الشرع وبين القدر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإيمان
كتاب الأيمان
كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب
مراده أن القضية يعني مشتقة عند كل طبقة من الطبقات، يعني طلاب العلم وأهل العلم في مختلف الفنون والعلوم، المسألة غاية في الوضوح، بل هو أشار قبل ذلك أن العامة والخاصة كله، يعني اللي يفهم السياق العربي يفرق بين الخبر وبين الطلب، هذا يتضمن طلبا فعلا أو تركا، وذلك يتضمن خبر إما أن تصدق وإما أن تكذب. نعم. ثم قال أيضا ذكره الفقهاء عامة أهل العلم بدأ بالفقهاء في كتاب الأيمان. طبعا ليه كتاب الأيمان؟ لأن دائما في كتاب الأيمان يبين ويفصل الفقهاء أنواع اليمين التي تقع من ممن يحلف بالله تبارك وتعالى. فمنهم يعني ذكروا في كتاب الأيمان وكذلك ثم ذكروا القسم الثاني عند كتاب يعني الفقهاء في باب الأيمان ذكروا أنه من الأيمان ما يكون اليمين على أمر يعني في الاستقبال، مثل أنك تحلف والله لأفعلن كذا وكذا، ها؟ أو لأزورن فلان، أو لأعطينك كذا، هذا وين؟ دار ولا بيجي؟ لا بيجي. فإن كان اليمين والحلف على أمر مستقبل فيه الاستقبال، هذا لا شك هو يعني النوع من اليمين الذي يراد ممن حلف وينتظر منه أن يطبقه أن يحققه. إذا قال بعطيه إذا تنتظر حتى يعطيه. طيب لو ما أعطاك شيء يعني هذا الآن لو قال لي والله لأعطينك أو لأزورنك أو لأفعلنك كذا وكذا، هذا باب خبر ولا باب إنشاء؟ أكيد مش قلت لا باب إنشاء. ليه؟ لأنه حلف يمينا أن سيفعل كذا أو كذا أو يترك أو يعطيه، إذن حلف على إنشاء فعل أو أمر. هذا ما يقال فيه إيش؟ تصديق والتكذيب. إيش يقال فيه؟ إن نفذ حق أعطى يقال امتثل يمينه وفى يمينه، وإذا ما أعطى إيش يقال؟ يقال حلف. وهذه تدخلها إيش؟ كفاه، حلف اليمين بياد ماله فكفى، ما دام حلف وحلف اذا ايش؟ واجب عليك ان تكفر عن يمينك، بخلاف الحلف عن امر او على امر قد مر. اذا عندنا الايمان يقسم الفقهاء الى كم؟ الى قسمين. القسم الاول أنك تحلف يمينا على أمر في الاستقبال، وهذا هي اليمين المنعقدة التي تنعقد ثم بعد ذلك يقال وفى بيمينه أو حنث بيمينه، ولا يقال فيه التصديق والتكذيب وإنما يكون فيه الحنث. تسمى اليمين المنعقدة تدخلها الكفارات، نعم يكفر عن يمينه عند الحنث وعدم الوفاء. أما إذا حلف على أمر قد مر هذا فورا تقول هذا حلف صادقا، وتقول حلف او تقول حلف كاذبا، لانه امر قد مر واضح. فان كان في المضي فيوصف بالخبر، هذا حلف على خبر على شيء قد مضى وانتهى، فاما ان يكون صادقا واما ان يكون كاذبا. اما ان حلف على الاستقبال فذاك، وهذا قطعا إذا حلف كاذبا فهذه غموس ما فيها كفارة، هذه ما فيها كفارة أبدا. وإذا حلف على أمر أو صادق فهذا نقول بر بيمينه، فعلا حلف وهو بار بيمينه لأنه صدق فيما قد حلف عليه. أما إذا كان كاذبا والعياذ بالله فهذه من اليمين الغموس ولا كفارة فيها، أو قد تكون من باب اللغو وغيره. نعم، هكذا فصلها الفقهاء رحمة الله عليهم في الأيمان على ضربين وعلى نوعين. يعني مراده رحمه الله أنهم فرقوا بين الخبر وبين الإنشاء، وأيضا ترتيب الأحكام عليها تختلف بين الخبر وبين، إذا المسألة مقررة عندها. ثم أيضا ذكر قسما آخر، وكما ذكره من؟ المقسمون للكلام من أهل النظر اللي هم الأصوليون، سواء كان من أهل الكلام أو من يعني ممن تكلم في لغة العرب أيضا أهل الكلام يعني النحو والبيان، كل هؤلاء أيضا قسموا الكلام إلى خبر وإلى إنشاء. فإذا كان عن أمر قد مضى وانتهى فإنه باب خبر فيوصف بالتصديق والتكليف، وإن كان باب إنشاء فينتظر منه الامتثال أو عدم الامتثال، الطاعة أو المعصية. نعم، كل دلالات الألفاظ يقسمونها إلى خبر وإلى إنشاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان.
فالشاهد يعني عند أهل القواعد والنحو يقول دائما فعل الأمر إنشاء، والفعل الماضي خبر. لا شك جميع الأفعال اللي تكون بصيغة المضي للماضي الأفعال الماضية كلها أخبار، والأفعال أفعال الأمر قم افعل اذهب اكل اشرب سافر، هذه أفعال الأمر دائما تكون من باب الإنشاء. نعم.
والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة.
واضح، الخبر يدور بين النفي والإثبات، التصديق والتكذيب، وأما الإنشاء فإما أمر قد تحبه وقد لا تحبه، أن تمتثل أو لا تمتثل، أو نهي أيضا هذا حق لكم لكن قد تحبه وتميل إليه نفسك فتكون المعصية والعياذ بالله، أو إباحة. نعم، يعني لا يتعلق بها أمر ونهي لذاتها وإنما لغيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك،
يعني شنو إذا كان كذلك؟ يعني إذا كان تقسيم الكلام كذلك، يعني كما ذكرنا أن الكلام كله ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء. نعم، الآن يبي يعرف ما هو الواجب علينا نحو الأخبار، وما هو الواجب علينا نحو الإنشاء اللي هو الأمر والنهي الشرف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له.
الواجب تجاه الأخبار لتنقسم إلى الواجب، وإيش الواجب علينا؟ إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى. كل ما يجب إثباته لله واجب علينا إثباته. نعم.
وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. ولا بد له في أحكامه.
الأحكام هو باب إيش؟ باب الإنشاء، باب الأمر والنهي، أوامر ونواهي. نعم، هذا باب الإنشاء. فما هو الواجب علينا؟ نعم.
ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه
أولا. هذا لا شك أن الخلق لله، كما أن الخلق لله كذلك الأمر لله تبارك وتعالى. الأمر حق الله جل وعلا، ليس لأحد أن يأمر ولا أن يحل ولا أن يحرم ولا أن ينهى، وإنما هذا محض حق من؟ محض حق الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره.
نعم.
فيؤمن بخلقه المتضمن
كمال قدرته. نعم، جل وعلا
كمال قدرته وعموم مشيئته،
يعني باب القدر على المراتب المعروفة. العلم علم سبحانه وتعالى ثم العلم
كتاب
كتب سجل بعدين المشيئة بعدين الخلق والإيجاد. يجب أن تثبت هذا لله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته،
ويثبت أمره المتضمن
بيان
ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه من القول والعمل، وكذلك يؤمن بشرعه ويربط بين الأمر وبين القدر، قدر وأمر، وإياك أن تتوقع أو أن تعتقد تضاربا تضادا بين القدر وبين الشر. هذا لله تبارك وتعالى. نعم، اقرأ يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: ويثبت امره متضمن بيان ما يحبه ويرضى من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره ايمانا خاليا من الزلل.
نعم، طبعا ما ذكره رحمه الله في باب اثبات ما يجب لله هذا على باب التوحيد، وما حجيت عليه التفصيل باذن الله كله. نعم، لكن الان الشيخ يجمل قبل الدخول في التفاصيل. وكذلك عبر عن القدر والشرع بلفظ الأحكام، يعني ولا بد له بأحكامه، مراده ماذا؟ الشرع والقدر. فمراده الأحكام الكونية وكذلك الأحكام الشرعية. نعم، كما أراده كان سبحانه وتعالى، وما قدره وشاءه كان سبحانه وتعالى، وما أحبه أمر به وشرعه على الخلق والعباد. هذا باب وهذا باب، والأصل عدم التعارض في هذين البابين، استنباطا كما ذكر رحمه الله من قوله: ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلق الله، خلق ما أراد سبحانه وتعالى وما شاء، وأمر ما أحب وما كره سبحانه وتعالى. هذا باب وهذا باب، لكن لا تعارض ولا تضاد. فما أراده كونا أوجده وخلقه وقدره، وما أراده شرعا، وهنا أيضا هذه توجب التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فإرادة الله جل وعلا تنقسم إلى إرادتين اثنتين: إرادة كونية ما وهي باب القدر، وإرادة شرعية هي باب الأحكام وباب الشرع. ولا يلزم مما شرعه سبحانه وتعالى الكينونة لا تلزم، ولا يلزم أيضا مما خلق وقدر الحب والبغض أبدا. هذا باب وهذا باب، ولا تعارض بين البابين كما هو الشأن. أما الذين تقسموا لذلك اضطربوا اضطرابا عظيما، لأن عندهم ما أراده أحبه، لا ممكن يريد شيئا ولا يحبه سبحانه وتعالى أبدا، وأيضا ممكن يحب شيئا ولا يقدره كونا سبحانه وتعالى. فهذا منتهى الأمر والنهي، يعني الحب والبغض، وذاك الكينونة والوقوع، انتهى تقدير الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. لذلك نقر بالأحكام الكونية خلق والتقدير والمشيئة، والأحكام الشرعية الأمر والنهي، وهي مقتضى الحب والبغض في الأقوال والأفعال كلها. فنقسم الإرادة إلى كونية وشرعية تقسيما واجبا مستقرئا من نصوص الكتاب والسنة، وهذا مذهب سلف الأمة. فما أراده كون أوجده وخلقه وقدره، وما أراده شرعا طلبه سبحانه وتعالى. ليه؟ ذاك فعله وهذا شرعه، وشرعه عز وجل منوط منوط بماذا؟ بالامتحان والابتلاء. يمتحن الخلق ويبتلي الخلق من يطيع ومن يعصي. أما تقديراته هذا يعني منشأ حكمته جل وعلا، مرجعه إلى حكمة الله، إلى ما أراد أن يكون سبحانه وتعالى، وقد يكون محبوبا وقد لا يكون كما ذكرنا. فلا بد من الجمع بين هذه الأمور كلها، حتى يعني لا يحصل عندنا نوع اضطراب في هذه الأبواب أو هذا الواجب لله عز وجل في هذين البابين. ما هما؟ التوحيد والصفات والشرع والقدر. لا بد أن يعني يمتثل المرء هذه الأمور، ويعني تتزن عنده هذه الأمور حتى يسلم في أبواب الاعتقاد التفصيلية بعد ذلك. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وهذا يتضمن
التوحيد. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني ماذا؟ يقول: وهذا يتضمن هذا الخلق والأمر الله تبارك وتعالى، يعني بالشرع والقدر، هذا يتضمن التوحيد. نحن من اليوم نقول توحيد الربوبية وتوحيد الصفات، وين توحيد التوحيد داخل وين؟ داخل الشرع. الشرع والقدر داخل فيه توحيد، يدخل به توحيد الألوهية. يقول وهذا يتضمن التوحيد في عبادته، أي إثبات الخلق والأمر، يتضمن ماذا؟ يتضمن توحيد الألوهية. ليه؟ لأن توحيد الألوهية كلها شنهي افعل واترك، افعل هذا واترك هذا، امتثل هذا واجتنب هذا. توحيد الألوهية كلها أمر ونهي، أمرك بما يحب ونهاك عما لا يحب سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل.
توحيد في القصد والإرادة والعمل. نعم. خلقه سبحانه وإثبات خلق الله وإثبات تحقيق أمر الله عز وجل، هذا يقوم بما يقول في باب الأحكام، كلها أحكام. توحيد العباد، قصد والطلب، توحيد العمل، توحيد الألوهية، توحيد العبودية، كلها أسماء لهذا الباب. نعم.
فالأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دل على ذلك.
الأول اللي هو شنو؟
اللي جاوبت النوم يا شنو؟
التوحيد اللي هو الربوبية والأسماء والصفات. الأول اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. هذا ايش يتضمن؟ يقول التوحيد في العلم، توحيد العلم والمعرفة والإثبات، الربوبية والأسماء والصفات، وبعدين التفصيل إن شاء الله. وأما الآخر الأحكام، توحيد الألوهية، السمع والطاعة والابتداء، توحيد الألوهية. نعم.
كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد.
الله أكبر. يبين لك الآن الدليل على هذا، لا شك توحيد أو سورة قل هو الله أحد. أنا أقول في توحيد العلم، قل لا توحيد العلم، وما يجب عليك أن تعلم تقول توحيد. نعم. الإثبات، المعرفة، توحيد العلم، توحيد الخبر، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. نعم.
ودل على الآخر، ودل على
الآخر جو شنو؟ الشرع والقدر. الشرع والقدر، الآخر عنده شرع والقدر اللي فيه توحيد الألوهية. أيوة. أي ما يجب تجاه الأحكام، أي ما يجب مثل ما قلت، يعني عنده أصلين، الأصل الأول ما يجب تجاه الأخبار، والثاني ما يجب تجاه الأحكام، الشرع والقدر كله أحكام. فما لا يجب عليك نحو الأحكام كما ما لا يجب عليك نحو الأخبار، نحو الأخبار التصديق والإقرار والإيمان والاطمئنان والثابت، ونحو الأحكام السمع والطاعة والامتثال والانقياد. نعم. قد دل عليه يشكل يا أيها الكافرون. نعم. توحيد العبادة، توحيد العبادة، توحيد القصد، توحيد الطلب. نعم. عبادة الله جل وعلا، الخضوع، الطاعة، الذل، الحب، كله هنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك.
غير ذلك وين أيضا ورد؟ أين كان يقرأ عليه الصلاة والسلام ورغب وحث وأوصى؟ وين؟ هذا الذي ذكره قر في ركعتي الفجر، يعني أول ما تبدأ بعد النوم، أول ما تبدأ بعد النوم تصلي الفجر قبل الفريضة، تقرأ ايش؟ قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وكذلك في ركعتي الطواف، وكذلك في سنة المغرب، وكذلك في الوتر، كذلك في ايش؟ سنة الوتر، نعم، الشفع والوتر. قل يا أيها الكافرون والله أحد. نعم. هذا كله مما يقرأ ومما سنه نبينا عليه الصلاة والسلام، لذلك تسمى سورة الإخلاص، هذا الإخلاص عباد الربوبية والاسم والصفات، وهذا الإخلاص عباد العبودية، توحيد العباد، توحيد الألوهية لله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله صورتا الإخلاص، قال لأنها كلاهما اشتملتا على نوع التوحيد الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بهما، توحيد العلم والمعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطرف. ويتضمن يقول الاعتقاد الجاد في تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من الكفر والشرك والولد والوالد، هذا كله تنزيه لله عز وجل، وإفراد وتوحيد لله عز وجل، وأنه إله صمد لم يلد ولم يولد، وكذلك له يعني لا فرع له ولا أصل له سبحانه وتعالى. فالصورة تضمنت إثبات ما يليق بجلاله وكماله جل وعلا، ونفت كل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى، ونفت عنه الشريك أصلا وفرعا ونظيرا. والثاني يقول رحمه الله الثاني توحيد القصد والإرادة، وهو أن لا نعبد إلا إياه، فلا يشرك ولا يشرك أحد في عبادة الله أبدا، لا يشرك غيره معه سبحانه وتعالى، بل يكون وحده هو المعبود، ثم يتبرأ من كل ما سواه من المعبودات كلها. لذلك كان يفتتح بها يقول النهار في سنة الفجر، ويختتم بها النهار في سنة المغرب أيضا، ويقرأ بهما في الوتر، فيختم بها صلاة الليل أيضا صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء.